بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أم سلمة. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الحديث عما تضمنه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا، وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله الجملة الأخيرة: وتوضئي لكل صلاة. هذه الجملة اشتملت على حكم طهارة الحدث بالنسبة للمرأة المستحاضة، وقد ذكرنا مسائل المستحاضة من جهة طهارة الخبث، فبقي السؤال: كيف تتطهر لكي تؤدي صلاتها بعد الحكم بكونها مستحاضة؟ فإذا طهرت المرأة، تطهرت المرأة المستحاضة وغسلت الدم من الفرج وعصبت واغتسلت ثم أرادت أن تؤدي الصلاة، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمها، فذهب طائفة من السلف وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد وقال به جمع من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجب عليها أن تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، فهي بعد طهارتها من الخبث واغتسالها من حيضها تبقى ملزمة بالصلاة عند دخول وقت كل صلاة، فإذا أذن الظهر فإنها تفعل طهارة الخبث التي سبق بيانها في المجلس الماضي، ثم تتوضأ بعد دخول وقت الظهر، فتصلي الظهر وتصلي جميع النوافل المتعلقة بالظهر القبلية والبعدية، وتصلي سائر النوافل المطلقة حتى يدخل وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر فإنها تتطهر من خبثها بالصفة التي بيناها، ثم بعد ذلك تتوضأ مرة ثانية وتصلي العصر، وهكذا بقية الصلوات. هذا كله في المستحاضة على الصفة التي ذكرناها، وهي أرجح قولي العلماء رحمهم الله. هناك تفصيل عند أهل العلم سنتعرض له في حديث حمنة رضي الله عنها وأرضاها، حينما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر، فإذا بقي من وقت الظهر على قدر صلاتها للظهر توضأت وصلت الظهر، ثم يدخل وقت العصر فتقيم للعصر وتصليه. وهذا في نوع من المستحاضات، وهي التي يستمسك معها الدم لفترة يمكنها أن تجمع فيها الجمع الصوري، وسنبين حكمها إن شاء الله. لكن الذي يعنينا هنا أن قوله وتوضئي لكل صلاة قال به جمهور العلماء رحمهم الله، وهم من سمينا من الشافعية والحنابلة وجل أصحاب الإمام أبي حنيفة، حتى إن بعض أهل العلم يقولنا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. وعلى هذا القول تتطهر بالوضوء عند دخول وقت كل صلاة، لكن هناك خلاف بين الجمهور، بعضهم يرى أن الوضوء للفريضة وبعضهم يرى أن الوضوء لوقت الفريضة، وهناك فرق بين قولنا إن الوضوء للفريضة وبين قولنا إن الوضوء لوقت الفريضة. فعلى مذهب الحنفية والحنابلة من الجمهور يرون أن الوضوء لوقت الفريضة وليس للفريضة، فإذا دخل الظهر عليها جاز لها أن تصلي صلاة الظهر الحاضرة وجاز لها أن تصلي الفرائض المقضية ولا حرج عليها في ذلك، فأصبح الوضوء عندهم لدخول الوقت كالتيمم. لكن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الوضوء للفريضة نفسها، وعلى هذا فلو كانت قد فاتتها صلاة الفجر ولم تستيقظ إلا بدخول وقت الظهر فإنها تتوضأ للفجر وضوءا مستقلا وتتوضأ للظهر وضوءا آخر، لأنه يرى أن الوضوء للفريضة، فيرى أن للمقضية وضوءا وللحاضرة المؤدات وضوءا آخر. هذا الفرق بين القولين، والصحيح أن الوضوء لدخول الفريضة. وقوله حتى يجيء ذلك الوقت المراد به وقت الصلاة، كما تقول للرجل آتيك في وقت صلاة الظهر، فإن مرادك الوقت نفسه الذي تكون فيه الصلاة. فأمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء حتى يجيء ذلك الوقت معناه أنها تتوضأ لوقت الصلاة الأولى حتى يدخل وقت الصلاة الثانية. تبقى مسألة هل يجب عليها أن تغتسل لدخول وقت كل صلاة، أو تغتسل في اليوم مرتين، أو تغتسل في اليوم مرة واحدة؟ هذا كله أفرد له المصنف رحمه الله أحاديث خاصة سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة. قد رغب بعض الإخوان أن تكون هناك مجموعة الأسئلة في هذا المجلس على ما تقدم من مسائل الحيض والنفاس، لأننا تعرضنا في المجلس الماضي والذي قبله والذي قبله لمسائل الحيض والنفاس، فهناك بعض الأمور المشكلة التي لم يتيسر عرضها في المجالس الماضية جمعت ثم فرزت ورتبت، وأحب أن تكون أو يكون هناك أسئلة عنها، فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما فيه رضاه في الدنيا والمآب، والله تعالى.
أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذه مجموعة من أسئلة الحيض والنفاس والاستحاضة متعلقة بالدروس الماضية، فنامل من فضيلتكم التكرم بالإجابة عليها وجزاكم الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ، السؤال الأول: كما لا يخفاكم أن كتاب الحيض يعتبر من أهم الكتب التي اعتنى العلماء رحمهم الله بمسائلها، ولكن يلاحظ أن مسائله تحتاج إلى شيء من المنهجية والعناية، فهل لا تفضلتم ببيان بعض الأمور المهمة التي تساعد طلاب العلم على ضبطه وإتقانه وجزاكم الله خير الجزاء؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الأمر كله بتوفيق الله عز وجل، وإذا ألهم الله عبده الصواب سهل له طريقه وثبته عليه، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، فما توفيقنا إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هناك أمور كلما إذا تيسرت لطالب العلم خاصة في الأبواب الصعبة تكون معينة له على الضبط والتحصيل. وباب الحيض كما ذكر باب مهم، الإمام أحمد رحمه الله وهو في جلالة علمه وقدره رحمه الله برحمته الواسعة يقول: مكثت في الحيض 9 سنين حتى علمت. وهذا يدل على عظم هذا الباب، وخاصة وأن مسائله تتعلق بالعبادات وبالمعاملات، والناس يقعون فيه في حرج عظيم ويشكل على طلاب العلم ضبطه، وذلك لأسباب خاصة عند تشعب المسائل وتعددها. وكان بعض المشائخ رحمه الله يلاطف إذا قيل له إن باب الحيض باب مهم أو باب مزعج أو باب يحتاج إلى ضبط، يقول هذا الباب صعب علي أن أفهمكموه وصعب أن تفهموه لأنني لا أحيض ولا تحيضون. فالإشكال في باب الحيض أن الرجل يتعامل مع شيء على سبيل التصور لا على سبيل التطبيق، فهو شيء ينقل للإنسان دون أن يعلم حقيقته في الغالب. وإن كان لا يخلو الإنسان مع وجود الأهل والزوج قد يطلع على بعض الأمور وقد يدرك بعض الأمور، لكن من صعوبة هذا الباب وجود قضية التصور، ولذلك قد يقع بعض طلاب العلم في شيء من اللبس المبني على فرضية سؤال لا حقيقة له، لأنه لم يعلم الحيض ما هو، ولذلك يفرض أشياء في ذهنه. فإذا لم يكن هناك منهج في دراسة أبواب الحيض ومسائل الحيض، ربما أن طالب العلم يصل إلى شيء من التشويش في مسائله وعدم ضبطه. ولكن هناك أمور، أولها باب الحيض يحتاج إلى قضية التصور، فقبل أن يدخل طالب العلم لأي مسألة، هذه قاعدة ومنهجية متبعة في مسائل الخلاف الفقهي، أي مسألة خلافية بين العلماء لا تدخل فيها ولا تحاول أن تبحثها حتى تتصورها التصور الكامل، وهذا التصور يحتاج منك إلى الرجوع إلى الحقائق الشرعية التي يسمونها مثلا التعريفات اللغوية الموجودة في كتب اللغة، قالوا مثلا الصفرة الكدرة، قبل أن تبحث موقف العلماء من الصفرة والكدرة تسأل ما هي حقيقة الصفرة وما هي حقيقة الكدرة، وتستعين بعد الله عز وجل بسؤال أهل الخبرة من العلماء أو من الناس، أو تبحث في كتب اللغة التي تصور هذه الحقائق، هذه الحقيقة اللغوية. ثانيا الحقيقة الشرعية للمصطلح الذي تريد أن تبحث عن موقف العلماء رحمهم الله منه. بعد الإلمام بجزئية التصور ينتقل طالب العلم إلى جزئية الأحكام، فإذا كان الحكم مجمعا عليه فلا إشكال، إن كان مختلفا فيه كما ذكرنا في المسائل الخلافية تنتقل للأقوال وتراعي فهم كل قول ومراده. يعني شخص يقول الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء، والصفرة والكدرة في إمكان الحيض حيض، تحتاج أن تعرف ما معنى قوله بعد الطهر وما معنى قوله في إمكان الحيض. كل قول يسرد في المسألة تحاول أن تتصوره كذلك. بعد ما تنتهي من جزئيات الأقوال تنتقل إلى تحديد محل الخلاف بين الأقوال التي وردت في المسألة. إن كان الأول يقول هي حيض والثاني يقول ليست بحيض، تعرف ما الذي أين ينحصر محل الخلاف. في الصفرة والكدرة تحدد محل الخلاف في الصفرة والكدرة، في التمييز تحدد محل الخلاف في التمييز، وهكذا تحديد محل الخلاف بعد الأقوال. بعد أن تنتهي من تحديد محل الخلاف تبحث في الأدلة والردود والمناقشات، ثم تتوصل إلى القول الراجح في المسألة. طبعا هذا يحتاج إلى الرجوع إلى العلماء، ومن قرأ باب الحيض يفضل أن يقرأه أولا بقول واحد بدليله، يعني لا يقرأه بالخلافات إنما يقرأه بقول واحد بالدليل. بعد أن يتقن هذا القول يلقى الله سبحانه وتعالى بقول له دليل، يعني لا مانع أن تقرأ متنا فقهيا في كتاب الحيض، لكن بشرط أن يكون مدللا له دليله وتفهم هذا الاستدلال. بعد أن تضبط هذا القول تنتقل إلى من خالفك وما دليله وما حجته، وهل الحق فيما قرأته أو في من خالف عند من خالفك. هذا بالنسبة لمسألة الضبط الأولي للمسائل. بعد هذا تبقى مسألة ترتيب الأفكار، لا تدخل لخلاف أو لجزئيات في الحيض حتى ترتب هذه الجزئيات على ما قبلها، فلا يستطيع طالب العلم أن يدخل في مسائل الطهر قبل أن يعرف أقل الحيض وأكثر الحيض. فأولا يضبط أقل الحيض ويضبط أكثر الحيض، ثم بعد ذلك يبني على ما اختل أو مسائل المستحاضة التي يحتاج فيها إلى معرفة الطهر وعلامة الطهر ونقاء المرأة والحكم بطهرها. لا بد من ترتيب الأفكار، تبدأ بأقل الحيض قبل أن تبحث أكثر الحيض، تبدأ بأقل سن تحيض فيه المرأة قبل أن تبحث ما هو آخر سن وهو سن اليأس، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في ترتيب الأفكار. كان العلماء رحمهم الله يبتدؤون بذكر أولا أقل سن تحيض فيه المرأة، وبعد ذلك يبدأون بمسألة المبتدأة وهي المرأة التي وقع معها الحيض لأول مرة، ثم يذكرون تمييزها، ثم يذكرون العادة، ثم يتوسعون بعد ذلك في مباحث الاستحاضة ومسائلها. بعد ترتيب الأفكار وهي الجزئية الثالثة، بعد أن يرتب طالب العلم الأفكار وينتقل لباب الحيض بأفكاره، يحرص على المراجعة، كثرة المراجعة، لأن باب الحيض إذا لم يراجع ويستدين طالب العلم مراجعته فإنه سرعان ما ينساه، يحتاج إلى كثرة مراجعة ومذاكرة. ولذلك استحب لطالب العلم أن يحضر مجالس العلم معه طالب أو طالبان أو ثلاثة يراجع معهم في الأسبوع مرة أو مرتين، وهذا مما ينبغي، وهو الرفقة في طلب العلم. هذا أيضا مما يعين على تبقى أمور مساعدة، وهي أن باب الحيض قد يحصل فيه الملل والسآمة، ولكن علمك أن الله يأجرك، وعلمك أن الله يثيبك، وأن الله لا يضيع سعيك، وأنك على ثغر من ثغور الإسلام بضبطك لهذا الباب وضبطك لهذه المسائل، وأن الله يفرج بك كربة السائل، وأن الله عز وجل يجعل لك من دعاء المسلمين وصالح رجائهم مما تفرجه عنهم من الكربات إذا سألوك أو أنزلوا بك المسائل، يهون عليك هذه الصعاب بإذن الله عز وجل. طالب العلم كلما أصابته السآمة والملل في طلب العلم يتعزى بعظيم الأجر من الله، ولا بد في العلم من سآمة ومن ملل، ولكن حاجتان تنتبه لهما. إياك أن تتكلم عن هذه السآمة، تقول مللت سئمت، لا ينبغي هذا، فإن الله يغفر لك ما في نفسك من السآمة من العلم ما لم تتكلم أو تتحدث. فبعض طلاب العلم يقول هذا باب مهل مزعج، هذا باب ممل، هذا كذا، لا يجوز للإنسان أن يتكلم بشيء فيه حط أو نقص لهذا العلم. العلم يجل ويكرم ولا يهان، ويعز ولا يذل، ويحفظ ولا يضيع، إن قدرت على ضبطه فاحمد الله الذي وفقك، والفضل كله لله، وإن لم تقدر على ضبطه وتحصيله فرد ذلك إلى ذنوبك. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه ليستغلق علي في المسألة، فأستغفر الله وأكثر من الاستغفار حتى يفتح الله علي، وهو خير الفاتحين. فقد يحرم الله طالب العلم الفهم بسبب الذنوب، فإذا وجدت سوء الفهم لا ترد إلى الباب ولا إلى المسائل، لأن الله وصف العلم بأنه ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولكن رد ذلك إلى ذنوبك وإلى تقصيرك، وأنك لم تعطي العلم كليتك. ولذلك كانوا يقولون أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف بمن أعطى العلم بعضه؟ فعلى العموم لابد من دفع هذه السآمة في الكتب التي قد يظن أنها مملة أو قد يشعر الإنسان فيها. الشيء الثاني، لا تعرض عن مجالس العلم، ولو وجدت شيئا من السآمة والملل فقل هذا علم، وما دام أنه يؤخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرها أئمة عرفوا بأمانتهم وإخلاصهم من أئمة السلف رحمهم الله ومن اهتدى بهديهم من الخلف، فقل إنني على خير ورحمة ما دمت في هذا المجلس الذي يذكر فيه الله عز وجل، وأرجو من الله أن يعظمي الأجر. فقد يكون أجر الإنسان في مجالس العلم التي تكون عزيزة وثقيلة قد يكون أعظم من المجالس التي يأنس فيها ويرتاح بمعرفة بعض الأمور. على العموم على طالب العلم أن يضبط هذه المسائل، يفضل أن يكون هناك شيء من التركيز، ثم يأخذ الإنسان الشريط للدرس ثم يراجعه وينقله ويمليه، ثم يحاول أن يكرره، ثم يذاكر، وبإذن الله عز وجل إذا خلصت النية وصحت العزيمة فما بعد ذلك إلا التوفيق من الله. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. السؤال الثاني، تعرضتم لمسائل دم النفاس عند بيانكم لمسائل الحيض، وابتدأتم ببيانها وذكرتم أحوال دم الولادة قبل وبعد النفاس، والسؤال لو وقعت الولادة بدون دم فخرج الولد بدون دم، فهل تعتبر المرأة طاهرة؟ وهل يجب عليها أن تغتسل في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة لكون المرأة تضع الولد بدون دم، فللعلماء قولان مشهوران في هذه المسألة. الجمهور على أنه يجب عليها أن تغتسل، وقال بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول أهل الرأي لا يجب عليها أن تغتسل. والجمهور يعللون الغسل ليس لدم النفاس، وإنما يعللوه بمسألة أخرى، وهي أن خروج المني يوجب الغسل، وهذا بالإجماع والنصوص دالة على هذا. فهم يقولون الولد منعقد من المني، من مني المرأة ومن مني الرجل، والمرأة إذا أنزلت منيها وأخرجتها وقذفت فإنه بالإجماع أنه يجب عليها أن تغتسل. لكن أولئك ردوا بأنه من صائر قد استحال، وباستحالته خرج عن كونه عن حكم الأصل، فوجب أن يعطى البراءة الأصلية، لأن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. ولكن الأحوط أن تغتسل، الأحوط أنها تغتسل، وهو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الثالث فضيلة الشيخ، في المسألة السابقة لو قلنا بعدم وجوب الغسل عليها فهل يجب عليها أن تتوضأ ولماذا؟
تبقى مسألة الوضوء، هل تتوضأ إذا خرج منها الولد بدون دم؟ الجواب جمهور العلماء على أنها تتوضأ، والسبب في هذا أن الولد لا يخلو من رطوبة ولا يخلو من خروج علق معه، وهذه الرطوبة نجسة، لأن الحديث صريح في قوله عليه الصلاة والسلام ليغسل ما أصابه منها، والولد إذا خرج يصيبه شيء مما ثم في الفرج، ومن هنا يجب عليها أن تتوضأ بلا إشكال، ولكن الخلاف في الغسل على الصورة التي ذكرنا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع فضيلة الشيخ، لو وقعت الولادة بدون دم في نهار رمضان وكانت المرأة صائمة فهل تؤثر في الصيام ولماذا؟ وهل قول بعض العلماء رحمهم الله بإيجاب الغسل في حال الولادة بدون دم يتفرع عليه القول بفساد الصوم التفاتا لانعقاد المني؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كانت صائمة وولدت ولدا بدون دم فهذه المسألة جمهور العلماء على أن صومها صحيح، على أن صومها يلزمها أن تعيده، والسبب في هذا أنهم يقولون الجمهور الذين قالوا بوجوب الغسل يقولون إنه يلزمها أن تعيد هذا الصوم، وذلك لأن خروج المني يوجب فساد الصوم. لكن هناك قول وهو الذي يعني تطمئن إليه النفس أن صومها صحيح، والسبب في هذا وهو يختاره جمع من أصحاب الإمام الشافعي وكذلك هو قول الحنفية وقول الحنابلة أنه لا يجب عليها أن تعيد هذا الصوم، والسبب في ذلك أننا لو قلنا إن هذا الولد أصله مني فإنه مني خرج بغير اختيار، كما لو احتلمت وهي نائمة فإنه لا يؤثر في صومها، وبناء على ذلك يقوى القول بأن صومها صحيح ولا يلزمها أن تعيده لأنه ليس ثم دم يوجب فساد صومها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الخامس فضيلة الشيخ، في الولادة القيصرية إذا أخرج الجنين من البطن ولم يخرج الدم من الرحم فهل تكون المرأة طاهرة؟ وجزاكم الله خيرا.
في الولادة القيصرية إذا خرج الولد من البطن بدون دم فإنه يحكم بطهر المرأة وليست هي بنفساء، وذلك لأن الله رتب النفاس على وجود الدم ولا دم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال السادس فضيلة الشيخ، إذا ولدت المرأة وخرج معها يسير من الدم ثم طهرت تماما فهل يجب عليها الصوم والصلاة وتعتبر طاهرة أو لا بد من تمام 40 يوما؟ وجزاكم الله خيرا.
المرأة النفساء إذا انقطع عنها الدم قبل تمام 40 مثل ما ورد في السؤال، جرى معها الدم مدة ثم انقطع وأرادت أن تصوم وتصلي، فإنه يلزمها أن تصوم وتصلي. أما الصوم فإنها إن طهرت أو انقطع عنها دم النفاس ورأت علامة طهرها قبل دخول الفجر نوت الصوم وصامت وصومها صحيح، وكذلك بالنسبة للصلاة فإنها لازمة لها لأنها طاهرة والحكم مرتب على وجود الدم ولا دم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال السابع فضيلة الشيخ، قال بعض العلماء رحمهم الله إن أقل دم الحيض يوم وليلة، فهل لدم النفاس حد أقلي على هذا القول وغيره من الأقوال المحددة لأقل الحيض؟
الخلاف بين العلماء في أقل الحيض، وأما بالنسبة للنفاس فإنه لا حد لأقله، بل ذكرنا أنها حتى لو ولدت بدون دم فهذا لا إشكال أنه لا تعتبر نفساء، بمعنى أنها لا تأخذ حكم النفاس من كل وجه، وأما بالنسبة لدفعة الدم التي تكون بعد الولادة لو جرى معها الدم نصف ساعة أو ساعة فهي نفساء بقدر نصف ساعة أو ساعة. فلو أنها خلال الساعة هذه استغرقت وقتا للصلاة ثم طهرت بدخول الوقت الثاني لزمها أن تصلي الصلاة الثانية دون الأولى لأنها نفساء في الساعة الأولى دون الثانية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الثامن: فضيلة الشيخ، إذا أسقطت المرأة جنينها في حالة فزع أو نحوها فخرج معها دم بعد سقوطه، فهل يعتبر هذا الدم دم نفاس أو لا يعتبر؟
الإسقاط إذا أسقطت المرأة جنينها أو أسقطت بفزع أو خوف أو حملت شيئا ثقيلا فأسقطت، فلا يخلو الذي تسقطه من حالتين: الحالة الأولى أن يكون فيه صورة الخلقة، إما أن يكون تام الخلقة أو يكون ناقص الخلقة، المهم أن فيه شيء من التخلق، فالدم الذي يجري معها في حكم دم النفاس. وإما أن تسقط وليس فيه شيء من الخلقة كالعلقة والمضغة ونحو ذلك فإنه يعتبر دم استحاضة ولا يوجب ما يوجبه دم النفاس على أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال التاسع: فضيلة الشيخ، إذا ولدت المرأة ورأت الدم 20 يوما ثم طهرت 5 أيام ثم عاودها الدم 20 يوما أخرى فما الحكم؟
هذه المسألة تعرف بمسألة التلفيق في دم النفاس، فالمرأة النفساء نفاسها أمده 40، فهي تجلس إلى 40 إذا استمر معها الدم، فإذا انقطع الدم دون 40 وطهرت ثم عاودها فإنه يعتبر من دم النفاس. فلو أنه جرى معها 20 يوما نفاسا ثم انقطع 5 أيام أو 6 أيام ثم عاودها فإنها تضيف هذه الأيام إلى أيام نفاسها حتى تحتسب أمد النفاس المعتبر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال العاشر: فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا جاوز دم الولادة 40 يوما ولم ترى علامة الطهر؟
هذه مسألة أكثر النفاس، المرأة النفساء إذا جاوزت 40 يوما فإنه يحكم بكونها مستحاضة، كما في الحديث الصحيح كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فهذا يدل على أن أمد النفاس هو 40، وأن ما جاوز 40 يعتبر استحاضة إلا إذا في بعض المسائل الخاصة المستثناة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال 11: فضيلة الشيخ، امرأة ولدت وجرى معها دم النفاس 20 يوما ثم طهرت بعد ذلك، فهل يجوز لزوجها أن يأتيها؟
مسألة جماع الرجل لامرأته قبل تمام أمد النفاس